والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك.
نعم، الكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، يعني أن الإنسان عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره، وليس له أن يخوض ويجادل ويخاصم في القدر. فإن الخصوم أو الخصومة في القدر تؤدي إلى التشكيك والاعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا يؤدي إلى إنكار القضاء والقدر والشك في قضاء الله وقدره وإنكار الكفر. والقدر سر الله في خلقه، ولهذا قال الطحاوي: القدر سر الله. الطحاوي في عقيدة الطحاوية يقول: القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. نهى الخلق، نهى الله الخلق نهاهم عنه، ونهاهم عن الكلام فيه، ونهاهم عن مرامه، إذا أن قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكافرين ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. القدر سر الله في خلقه، نهاهم عن مرامه وطواعمه عن أنامه. القدر سر الله في خلقه، طواه عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، عن مرامه يعني انطلم. فمن سأل لما فعل فقد رد حفظ الكتاب، ومن رد حفظ الكتاب كان من الكافرين. من هي عهد عند جميع الفرق، يعني عند كثير من الفرق. وإن في القدرية يتكلمون في القدر، وقوله: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء على الكلام في القدر. هل تذكرون دليل من القرآن لأن الله تعالى نهى الأنبياء عن الكلام في القدر؟ والمؤلف: فنهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. ها؟ هذا نهي خاص بالأنبياء ولا عام؟ هذا عام، هذا ثم لا تقصوا ما ليس لك بعلم، هذا عام مثل القدر وغيره. المؤلف يقول: نهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، نهى موجه للأنبياء عن الكلام في القدر. نعم، إن إيه؟ إنه قد جاء من ربك. ها؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هذا قصة نوح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، هل هذا خاص بالقدر أو عام؟ ها؟ عام، لا تسمع عن شيء إلا فعلا. والآية الثانية إيش؟ إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إنه قد جاء أمر ربك، هذا إخبار، خبر بأنه سيأتيهم، لكن ما فيه نهي لهم على الكلام في القدر. المؤلف رحمه الله قال: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، نهي خاص من الله موجه للأنبياء ألا يتكلموا في القدر. أنا أحتاج إلى تأمل، أنا لا أذكر الآن آية نص من كلام الله موجه للأنبياء نهيهم عن القدر. ثم قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر. نعم، هذا ثابت، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا التلازم في الآيات، هذا ينزع بها وهذا ينزع بها، فغضب. وجاء أيضا النهي عن الخصومة، نهي عن الخصومة في القدر، وكرهها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهها العلماء وأهل الورى، هذا فعل. ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك أيها المسلم بالتسليم والإقرار والإيمان، يعني التسليم بقضاء الله وقدره فلا تعتذر، والإقرار تقر لأن الله قدر كل شيء وقضاه، والإيمان تؤمن بذلك، واعتقاد ما قال رسول الله خصوصا في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى الله عما سوى ذلك. أما توجيه النهي من الله للأنبياء عن ثلاث القدر فهذا يحتاج إلى تأمل، قد يكون مالك رحمه الله مراده يعني دخوله في الأمر العام، الأمور العامة، يقول فلا تسألني ما ليس، قل لنفسك لا تسألني ما ليس لك به علم، هذا عام يشهر القدر ويشهر غيره، كل شيء لا يعلمه لا يسأل عنه، فلا تسألني ما ليس لك. وقد يدخل أيضا في مقوشة يا أيها الذين أولا تسألوا عن أشياء تدل لكم تسألكم، يدخل فيها سؤال عن القدر، ويسألونك عنه قل روحكم من آل ربي يعني مأموره ومخلوقاته التي قدرها. نعم.
والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أجاره في السماوات وفرضت له الصلاة
حتى
أجراه في السماوات
أجراه نعم عندك نعم حتى أجاره كذا أداره الألف بعد الدال لعلها أحسن من صريع أدراه لعلها أداره تكون الألف بعد الدال نعم
حتى أداره في السماوات
نعم.
وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة
هذا الفقرة فيها يقول مالك رحمه الله والإيمان بأن رسول الله يكون أسري به إلى السماء الإيمان بالإسراء لا بد منه من يؤمن بالإسراء فهو كافر لأنه مكذب لله قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والإسراء هو في اللغة معناه السفر ليلا فالمراد به شرعا السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طفلة جبرائيل على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام والبراق دابة فوق الحمار ودون الباب خطوه مد البصر ثم البراق من البريق واللمعان مد البصر خطوه يعني مثل الطائرة خلينا الطائرة بسرعة يعني خطو مد البصر مد البصر مسافة إذا رفع حافرة تكون مد البصر ولهذا قطع هذه المسافة في مدة وجيزة ثم عرج به عليه السلام لما وصلى الناس بالأنبياء عباما جمعوا له ثم وصل به المعراج وهو هيئة السلم وصعد فيه الذي يسمى جبرائيل حتى وصل إلى السماء إلى حضارة واستفتح باب السماء ففتح له وقيل من معك قال محمد قيل وقد بعثه قال نعم فرأى فيها آدم في البشر فسلم على النبي ورحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ثم صعد إلى السماء الدنيا في وقت وجيز سرعة والله على كل شيء قليل ووجد فيها ابن الخالق عيسى ويحيى فسلم عليهما فرحب بنبوته رحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج إلى السماء الثالثة فوجد فيها إدريس فرحب به وأقرب من وجهه ثم الرابع فوجد فيها يوسف فرحب به وأقرب من وجهه ثم صلى الله عليه وسلم الثالثة وجد فيها هارون فرحب به وقرب نبوته، ثم صلى الله عليه وسلم السادسة وجد فيها موسى فرحب به وقرب نبوته، ثم صلى الله عليه وسلم السابعة وجد فيها إبراهيم فرحب به وقرب نبوته، وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. كلهم قالوا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح إلا إبراهيم فإنه من سلالته أبوه، وآدم كذلك قال مرحبا بالنبي والابن الصالح. ووجد إبراهيم مسكنا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي كعبة الأرضية، لو سقط لسقط عليه، يدخله كل يوم 70,000 للطواف والصلاة ثم لا يعودون إليه، لا يعودون إليه للدهر لكثرة المائدة. ثم تجاوز 7 طباق صعد نبينا عليه الصلاة والسلام، تجاوز 7 طباق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه خليفة الأقدام، فكلمه الله عز وجل من دون واسطة، لكن وراء حجاب لم يرى ربه ولا يستطيع أحد أن يرى الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربه؟ قال نور أن أراه، إن الحجاب نور يمنعني. وفي اللفظ حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه ولا يستطيع أحد أن يرى الله. كما سبق أن موسى لما سأل الله قال الله أنت تراني ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فإنه تراني. فلما تجلى الله الجبل فجفجف وخر موسى صالحا، لا يستطيع أحد أن يرى الله. الصواب أن النبي لم يرى ربه ليس من عرش. قال بعض العلماء أنه رآه، والقول الثاني أنه لم يره، إنما رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه. ويدل على هذا الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء إلا وحي أو من وراء حجاب، كلمه الله من وراء حجاب، الكلام بدون وحي لكن رؤية محسوب على الرؤية ولا يستطيع تجب الله عن خلفه، لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا لا جبريل ولا ملك، بينما الرؤية خاصة بأهل الجنة في الآخرة. واضح هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام عرج به ورأى الجنة والنار أيضا، طلع على الجنة ورأى فيها أقوام، وطلع على النار ورأى فيها المعذبين الزناة والزواني في النور الضيق، ورأى يرتبون يخمشون وجوههم وصدورهم، ورأى أشياء، ورأى الذي يأكل الربا يصفح من أهل الدم ويلقم حجرا، كل هذا ثابت ومن أول ثابت في السنة، هو الإسراء ثابت في القرآن، فلا بد من الإيمان. قل مالك رحمه الله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلى به إلى السماء وصار إلى العرش. كيف صار إلى العرش؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. صار إلى العرش يعني مس العرش أو جلس على العرش، الله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به حتى جاوز 7 طباق ووصل إلى المكان يسمع فيه خليفة الأقلام، أقلام القدر، وكلمه الله من وراء حجاب. أما قول صار إلى العرش هذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم، ما عندنا دليل يدل على أنه صار إلى العرش أو مس العرش أو جلس على العرش، هذا يحتاج إلى دليل. ما في عندك؟ لا تأتي بعدها، تأتي تأتي بعدها قبل وصار إلى العرش. وكلم الله تبارك وتعالى، وكلم الله تبارك وتعالى، هذا تعالى الله تعالى كلمه بدون واسطة، فرض عليه الصلاة 50 صلاة ثم هبط حتى وصل إلى موسى السماء الثالثة فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، إن أمتك ضعيفة لا تصلي 50 صلاة اليوم والليلة. الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى، وهو الذي أيضا حرك قلب محمد كقبل، فاستشار جبريل يستشير فاشار إليه فعل به الجبريل جل جلاله، فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 وفي 5 فجاء يتردد بين ربه وموسى وبين موسى، كل ما جاء إلى موسى قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف حتى صارت إلى 5 سنوات. فقال موسى عليه السلام ماذا أمرك ربك؟ قال 5 صلوات اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمته، فإنما فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة، وإني عالج بني إسرائيل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأكلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ما يبدل القول لدي، هي 50 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. الحمد لله. ودخل الجنة، نعم في حديث قد دخلت الجنة فإذا فإذا جنابذها كاللؤلؤ أو كجنابذ اللؤلؤ، واطلع إلى النار ورأى فيها المعذبين ورأى الملائكة، نعم هذا كله صحيح، وسمع كلام الله عز وجل هذا صحيح، ونشرت له الأنبياء، نعم الأنبياء رآهم كلهم بأرواحهم، أرواحهم أخذ شكل الأجساد إلا عيسى إنه مرفوع إلى السماء بجسده وروحه، ورأى سرادقات العرش والكرسي، هذا يحتاج إلى دليل. ما المراد بسرادقات العرش؟ نعم إنك تفسير لها، هذا يحتاج إلى دليل. سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليخلص، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. رأى كل شيء في السماوات في الأرضين، الأرضين فيها أشياء، هل يعني طاف في الأرض كلها من أولها إلى آخرها ورأى ما فيها وما في وجود البحار؟ نعم ما في وقع في الأرضين نسخة في اليقظة، حمله جبريل على البراق، نعم حتى أداره في السماوات وفرمت له الصلوات تلك الليلة، خمسين صلاة، نعم، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة، كل هذا نعم قبل الهجرة بسنة سنة أو سنتين أو ثلاث، نعم.
واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تشرع في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين.
نعم يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تشرع في الجنة، هذا جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تشرع في الجنة، تلد أنهار جنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هذا ثابت. وذلك أن الشهيد لما بذل جسمه لله حتى قتل الجسم ومزق وتلف، عوض الله الروح جسما آخر فتنعم بواسطته في حواصل طيب الخضر. وأما المؤمنون غير الشهداء فإن الروح تتنعم وحدها بدون شيء بدون جسم. في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يأسف حتى يرجع الله إلى جسمه يوم البعث، فروح المؤمن تكون طائر وحدها تتنعم وحدها، وروح الشهيد تتنعم بواسطة حواصل طيب الخضر، فتنعم الروح الشهداء أكثر من تنعم الروح طائر المؤمن. لماذا؟ لأن الشهيد بذل نفسه لله فعوضه الله جسدا تتنعم الروح بواسطته. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، أرواح المؤمنين تحت العرش، جاء في الحديث أن نفسه في طبيعة في شجرة في الجنة، ومعلوم أن الجنة تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت. ما هو براهوت هذا؟ يقال انه بئر في حضرموت ولا براهوت، والمؤلف هنا فسر قوله في سجين، سجين في الارض السابعه، هذا قول لبعضهم، في اقوال كثيره، بعضهم يقول في براهوت ارواح الكفار، بعضهم يقول ارواحهم في عن يمين ادم عن يسار ادم، بعضهم يقول في كذا، والصواب ان ارواح المؤمنين في الجنه وارواح الكفار في النار على كراهه بينهم ولا صله بينهم. اما القول بان ارواح الكفار في براهوت بئر في حضرموت هذا لا دليل، أرواح المؤمنين في الجنة، إذا مات المؤمن نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، تتنعم مفرد وتتنعم بواسطة، وأرواح الكفار تنقل إلى النار ولا صلة بالجسد. فالقول بأن أرواح الكفار في براهوت لا دليل عليه، قول ضعيف ولا دليل عليه. يقول: وهي بئر عميقة في حضرموت لا يستطاع النزول إلى قاعدها، ولا أصح حديث لأن يعني الواحد تبر في براهوت، نعم. فالمقصود كما سبق الصواب أن الواحد تبر في النار فالروح مؤمن في الجنة، نعم.
والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، ويناعم في القبر المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء الله.
نعم، يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الميت يقعد في قبره إذا مات، يوضع في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير إذا مات الميت وضع في قبره رد الله إليه روحه، يسأله منكر ونكير وهما لكان عن الإيمان والشرائع. جاءت عليه أن يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، من ربك وما دينك وما النبي. فالمؤمن يثبته الله، يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، والكافر لا يثبت عن دينه، يقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، فيضرب من الغرفة من الحديد ويقول لا دريت ولا تريت، فيصيح الصيحة يسمع كل من خلق الله إلا الثقلين. ثم تسل روحه بلا ألم المؤمن كما تسل الشعرة من العجيب. وأما الكافر فإنها تنزع روحه نزعا كما ينزع الصفوت من الصوف المبلول شوك. ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، هذا يحتاج إلى دليل، لكن جاء الدليل بأن الميت إذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه ثم يرد عليه السلام. أما أنه يعرف الزائر فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وذكر الحاشية يعني يقول وردت عدة أحاديث أن الميت يعرف سائر إذا زار ويستأنس به، لكن لا تصح هذا، فهذا يحتاج إلى دليل. والأصل من الميت لا يعرف، انتهى وانقطع عمله إلا ما دل عليه الدليل. يسمع قرعا لعالم المولين وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف سأل، هذا معروف. المؤمن يفتح له باب إلى الجنة والكافر يفتح له باب إلى النار، والكافر يضيق عن قبره حتى تختلف أضلاعه، والمؤمن يفتح له في قبره مد البصر، وهذا معلوم. نعم.
واعلم ان البروج بقضاء الله وقدره.
نعم نقف على هذا الآن. وفق الله جميع العباد، رزق الله جميع الناس على ما قال، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. أن البروج بقضاء الله وقدره.
البروج الفراغ كلمة، يعني هو أعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. المروج مش المروج، وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، لا أعلم، وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء. ها؟ البروج نعم نعم حاشية لعل ايش؟ لعل حلو كل شيء عكس ولا جاء. نعم.
واعلم ان كل شيء بقضاء الله وقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان كل شيء بقضاء الله وقدره. اعلم هو حكم به جاهز، يعني تاكد أن كل شيء بقضاء الله وقدره، الأجال والأعمار والذوات والأشخاص والصفات والأفعال، كل شيء قضاه الله وقدره، حركات سكون، كل شيء قضاه الله وقدره وكذب في الاسم المحفوظ. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا عبس إلا في كتاب مبين. ولابد للمسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره في كل شيء، أن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ، وأراد كل شيء في هذا الوجود أراده ثم وقدره، وخلق كل شيء في هذا الوجود. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي سلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله السلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.
نعم. ويجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. تكليما قال العلماء التأكيد بالتخصيص، التأكيد بالمصدر
يدل على أن المراد الحقيقة ويمنع المجاز الذي يزعمه بعض المبتدعة الذين أنكروا الكلام. وكلم الله موسى تكليما، التأكيد بالمصدر تأكيد على الحقيقة، وأن الله كلمه كلاما حقيقيا. ولذلك المؤلف موسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، خلاف المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم يكلم موسى، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة وكلمت موسى. الشجرة هي كلمت موسى عند معتزلة. الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الله الشجرة هي اللي تكلمت موسى وهي اللي قالت إني أنا الله رب العالمين، هل يكون هذا؟ صلى الله عليه وسلم هذا كفر وضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. واحتالوا في تحريف الآية، قال بعض المعتزلة بعض الجهمية: وكلم الله موسى تكليما، قرأ هذا النص حتى يكون المكلم موسى والله لا يتكلم. تعني الله هو المكلم لكن ما يتكلم، وموسى يتكلم، وموسى قادر على الكلام والرب غير قادر على الكلام، نعوذ بالله. قال: وكلم الله موسى تكليما، بنص الله التحريف صحيح رب. فقال له بعض السنة: هب يا جهمي أنك استطعت أن تحرف هذه الآية كلم الله، فكيف تقول في قولك على وكلمه ربه؟ ما تستطيع، ما تستطيع أن تحرفها. حرف المعنى فقال: وكلمه ربه، معناه جرحه بأظافر الحكمة، جرحه بأظافر الحكمة، كلمه عنه الكلب وهو الجرح، ومن قوله فلان كلمه يجمع يعني جرح. فمن أراد الله فتنته فلا حيلة فيه. الجهمية حرفوا هذه الآية لفظا وقالوا: كلم الله، حتى يكون موسى هو المتكلم والله هو المكلم. ولما عرضت عليهم الآية وكلمه ربه ما استطاعوا أن يحدثوا لفظ حرفوا المعنى، فقال معنى جرحه بأظافر الحكمة. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل.
من العمل ونصف عيش من العلم. عندك نصف أخرى من عيش. ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه الله من العقل. العلم تابع للعقل. نعم.
وليس العقل باكتساب، وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى.
نعم. فالمؤلف: العقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول. لا شك أن الناس يتفاوتون في العقول على قدر ما أعطاهم الله وميزهم. والله تعالى إنما يكلف العبد إذا كان معه عقل، وإذا ذهب العقل فلا تكفيه. إذا ذهب عقل الإنسان أو الإنسان يكون عنده عقل كالصبي، عقله في نمو، لكن الصبي ليس عنده عقل كامل فلا يكلف. والمجنون الذي ليس معه عقل لا يكلف. والمخرف كبر سنه وخرف فليس عنده عقل فلا يكلف. تكليف مربوط بالعقل، من كان عنده عقل هو مكلف، ومن لا عقل له فلا يكلف. والناس يتفاوتون في العقول. لهذا قال المؤلف رحمه الله: العقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه الله من عقل، أو من العمل، فكل العمل تابع للعلم. يطلب الإنسان من العمل، والعمل مبني على العلم، على قدر ما أعطاه الله من العقل. وليس العقل باكتساب، وإنما فضل من الله تبارك وتعالى. ولكن العقل يكون في نمو، عقل صبي في نمو، والله تعالى هو الذي أعطى الإنسان العقل، هو فضل من الله تبارك وتعالى.
نعم.
وأعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، ولا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه وهو هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.
نعم. يكون أعلم من يتيقن أن الله تعالى فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا، لا شك. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل بعض الناس على بعض في الدين. الله تعالى اختار للرسالة والنبوة الأنبياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهذا تفضيل في الدين. فالرسل أفضل الناس وأفضلهم أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، بقية الأنبياء. ثم فضل سبحانه وتعالى الصديقين بعد الأنبياء، وفي مقدمة الصديق الأكبر، ثم فضل الشهداء، ثم فضل الصالحين أيضا، سائر الصالحين هم المؤمنون وهم طبقان، أفضلهم السابقون الأولون، ثم أصحاب اليمين، ثم الظالمون لأنفسهم الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحرمات، فضلهم الله على الكفار. هذا التفضيل، فضل الله العدل، فضل الله الرسل، فضل الله الأنبياء، فضل الله الصديقين، فضل الله الشهداء، فضل الله الصالحين على الكافرين، والصالحون طبقات، فضل الله السابقين ثم المقتصدين ثم الظالمين، فضلهم على الكافرين في الدنيا في الدين وفي الدنيا كذلك، فوت بينهم، جعل هذا ملك وهذا مملوك، هذا وزير، هذا عالم وهذا جاهل، هذا غني وهذا فقير، هذا حليم وهذا غير حليم، وهكذا. كما انه فوت بينهم في الارزاق، فوت بينهم في العقول، فوت بينهم في الاجال، هذا يموت في بطن امه، هذا يموت طفلا، وهذا يموت صبيا، وهذا يموت شابا، وهذا يموت شيخا، وهذا يموت سهلا، وهذا يموت شيخا، وهذا يموت هارما، وله الحكمه البالغه سبحانه وتعالى عدلا منه، ولا يقال جار ولا حابا، لان الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فمن قال ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعه، صحيح. فضل الله المؤمنين على الكافرين، وفضل الله الطائع على العاصي، وفضل الله المعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يقال ان هذا ظلم، لانه سبحانه وتعالى ما منعه المخذول شيئا يملكه. قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، هو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانه، ويذل من يشاء عدلا منه وحكمه. ولا يقال إنه إذا فضل المؤمن على الكافر إن الله هدى المؤمن ولم يهد الكافر إن هذا جواب، لا، بل هو عدل. الله تعالى هدى المؤمن فضلا منه وإحسانا، وخذ الكافر عدلا منه. لا يقال إن هذا ظلم، لأن الظلم هو أن يمنع الإنسان من حقه، فإذا منعت أحدا من حقه واعتديت على ملكه فكن ظالما. والهداية ملك لله ليست ملكا للعاصي. فإذا منع العاصي هو حكم كفت منه عدل. وإذا هدى المؤمن فضل. فلا يقال إن هذا الغلب، لأن الله تعالى ما منع العاصي شيئا يملكه، لو منعه شيئا يملكه أو حمله وزر غيره أو منعه من ثوابه حقه يكون ظلم. لكن إذا أعطى الهداية لهذا ومنعه من هذا فهذا عدل، ولم يمنعه شيئا يملكه. وهذا مع قول المصلح رحمه الله عدل منه هو فضله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم.
ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والواجب النصيحة، فمن كتم النصيحة عن المسلمين فقد غش المسلمين، هو غش. ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله، فقد خان الله ورسوله هو المؤمن. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فلا يحل لأحد أن يكتم النصيحة، النصيحة لله، تكون نصيحة لله بتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وأداء حقه وترك محارمه، ولكتابه تكون نصيحة لكتاب الله بالإيمان به وتدبره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده، وتكون نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، تحكيم شرعه، تصديق أخباره، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والتعبد لله بما شرع. ولأئمة المسلمين تكون النصيحة لأئمة المسلمين بمحبة الخير لهم وعدم الخروج عليهم ونصيحتهم، ولعامة المسلمين تكون نصيحة لعامة المسلمين بمحبة الخير لهم ودفع الشر عنهم وتحمل أثقالهم ووعظ جاهلهم وإطعام جائعهم ونصح جاهلهم وكف الأذى عنهم. إذن الدين هو النصيحة، الدين النصيحة. جعل النبي جعل الدين، جعل النصيحة هي الدين. نعم.
والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم الإسلام، ومن به عليهم كرما منه، كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد.
نعم. والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع بصير، سميع من أسماء الله تعالى، وبصير من أسماء الله، من أسمائه السميع البصير، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأسماء الله مشتقة، سميع على المعاني والصفات. فالله سميع مشتمل على صفة السمع، بصير مشتمل على صفة البصر، رحيم مشتمل على صفة الرحمة، وهكذا. قدير مشتمل على صفة القدرة. يداه مبسوطتان في صفة لدين الله عز وجل، كما قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قد علم الله ان الخلق يعصون قبل ان يخلقها. نعم لا بد من اثبات علم الله الاجل. علمه لا اخذ فيه لا شك فيها. من انكر علم الله فقد يسر الله الجهل وهذا كفر وضلال. فلم يمنعه علمه فيهم ان هداهم للاسلام. نعم لم يمنعه علمه فيهم ان هداهم للاسلام فضلا منه واحسانه كما قال سبحانه وتعالى يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. لهذا قال بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. نعم
واعلم ان البشاره عند الموت ثلاث بشارات يقال ابشر يا حبيب الله برضا الله والجنه ويقال ابشر يا عدو الله بغضب الله والنار ويقال ابشر يا عبد الله بالجنه بعد الاسلام. هذا نعم. قول ابن عباس
هذا
قول ابن عباس
نعم يقول مالك اعلم ان البشاره عند الموت البشاره عند الموت نعم يبشر المؤمن. جاء في الحديث ان في حديث البراء وغيره ان المؤمن اذا خرجت روحه ان ملك الموت اذا قبض روح المؤمن وانها تخرج كما تخرج القطره في السقاء يعني فم السقاء فيقال لها ايتها النفس الطيبه اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. والفاجر أو الكافر تنزع روحه نزعة كما ينزع الصوف من السفود المبلول ويقال لها اخرجي إلى غضب من الله وسخط أعوذ بالله. فالمؤمن يبشر هذه بشارة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان والكافر يبشر بالنعم بالغضب اخرجي إلى غضب من الله وسخط نسأل الله السلامة والعافية. وزي الله تعالى في الكتاب العزيز أن المؤمن يبشر يقول عز وجل يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. وقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثلاث بشارات الذين قالوا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا بالحق والله ثم استقاموا بالعمل تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بهذا البشارة ألا تخافوا هذه البشارة الأولى والثانية ألا تحزنوا والثالثة وأبشروا بالجنة. ثلاث بشارة ثلاث بشارة البشارة لا تخافوا يعني مما أمامكم من عذاب الله وسخطه والنار فأمره ولا تحزنوا يعني على ما حلفتم من الأموال فنحن والأولاد فنحن نخصفكم فيهم الملائكة وبشارة الثالثة وعشر بجانة عند الموت شدة الوقت العصيب بشر هذه الشعر لا تخاف مما أمامك لا تخاف من العذاب أمامك فأمر ولا تحزن على ما خلفت من الأولاد فالملائكة ملائكة يخلفون المؤمن وعشر بجانة. والظالمون يبشرون بالنار يقال اليوم تجون على بحور ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجون على بحور بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. هذا في غمرات الموت عند الموت أخرجوا أنفسكم اليوم تجون عذاب الهون هذه بشارة في العذاب والعياذ بالله. فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالعذاب. وقال سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عند الموت يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق هذه بشارة. المؤمن يقول ننظر إلى كلام المؤلف عرفنا الآن البشارات التي وردت في القرآن الكريم
وأن المؤمن يبشر بثلاث بشارات: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ويقال لها: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والكافر يقال لهم إيش؟ اليوم تجزون عذاب الهول، اخرجي إلى غضب من الله والسخط. بشر بالغضب بالسخط وبالعذاب، ويقال لهم: ذوقوا عذاب الحريق. المؤلف يقول: واعلم ان البشاره عند الموت ثلاث بشارات. ما هي البشارات؟ يقال: ابشر يا حبيب الله برضا الله والجنه. هذا من هو؟ المؤمن. ما هو دليل هذه البشاره؟ دليلها كما سمعتم في الايه: وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اذا يقال: ابشروا بالجنه. اما قولوا: يا حبيب الله، يا حبيب الله برضا الله والجنة، في هذا اللفظ احتاج إلى دليل. لكن في القرآن الكريم إنه قال: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والكافر، البشارة الثانية للكافر، يقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. فسمعنا في الآيات ما سمعنا أنه يقال إيش؟ يقال: ذوقوا عذاب الحريق، اليوم تجزون عذاب الهول، اخرجي إلى غضب من الله والسخط. أما هذه الزيادة أبشر يا عدو الله هذه يحتاج إلى دليل، لكن الآية كما سمعتم الآية: جاء اليوم تجزون عذاب الهون أخرج إلى غضب من الله يرفع. البشارة الثالثة ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذه ما دليل هذه البشارة؟ ما الفرق بين هذه البشارة والبشارة الأولى؟ البشارة الأولى بشارة بأي شيء؟ بالجنة. والبشارة الثانية البشارة الثالثة، البشارة الأولى بأي شيء؟ بالجنة. والبشارة الثالثة، إذن البشارة واحدة. كيف يقول الله لثلاث بشارات؟ نعم، البشارة الأولى ما هي؟ أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. والبشارة الثالثة: أبشر يا عبد الله في الجنة بعد الإسلام. هل هما بشارتان ولا بشارة واحدة؟ نعم نعم، لا، البشارة الثانية تكافر. انظر السابق، البشارة الأولى والثالثة. المؤلف يقول: كم بشارة؟ ثلاث بشارات. أقرأ البشارة الأولى والثالثة. والثالثة ما تنظرت ترفع راسك وتتكلم، أقرأ الكتاب اللي عندك. يختلف نعم نعم بعد الإسلام. أيوة، أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. والثالثة: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام أو بعد الإسلام بالجنة. الأولى بشارة بالجنة، والثالثة بشارة بالجنة. هل يقال بشارة ولا بشارة واحدة؟ بشارة واحدة. والثانية بشارة بالنار. إذن بشارة، بشارة بالجنة وبشارة بالنار. وكل مؤلف ثلاث بشارات في الحقيقة بشارة، الثالثة والأولى واحدة، بشارة بالجنة، بشارة المؤمن بالجنة وبشارة الكافر بالنار، وكما سمعتم في الآيات التي تلوتها عليكم. نعم، المؤمن الصالح كله أنه البشارة هي المؤمن الصالح، المؤمن الصالح له بشارة ثانية. لا، المؤمن حبيب الله وعبد الله، المؤمن هو حبيب الله وعبد الله، كل مؤمن هو حبيب الله وعبد الله. فهمت؟ ها؟ والفاسق إذا تاب الله عليه أو كفر بالنار سخر بشرى بالجنة. سخر. واضح هذا؟ إذا البشارات الثلاثة التي ينبغي هي للمؤمن كما سمعتم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، هذه البشارات الثلاثة.
إن الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عنهم ألا تخافوا، بشارة تأمينهم من الخوف من العذاب في المستقبل، وبشارة ولا تحزنوا لا تحزنوا على ما خلفتم من الأموال والأولاد، وبشارة ثالثة وأبشروا بالجنة. هذه البشارة الثلاثة. أما هنا قال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، والثالثة أبشر يا عبد الله بالجنة، فهي بشارة المؤمن بالجنة، بشارة ثانية، بشارة المؤمن بالجنة وبشارة الكافر بالنار. والمؤمن له ثلاث بشارات خاصة بالمؤمن، لا تخافوا هذه بشارة، ولا تحزنوا بشارة ثانية، وأبشروا بالجنة بشارة ثانية. نعم، هذا قول ابن عباس، ينظر كلام يراجع كلام ابن عباس والمؤلف في تفسير كثير والسلسلة القرطبي، ينظر كلام ابن عباس هل هو ذكر هذه البشارة التي ذكر المؤلف الثلاث، وينظر أيضا هل هي أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام أو بعد الانتقام، هي ثبت عن ابن عباس، وأنا تحمل الأولى للمؤمن الذي يدخل الجنة من أول وحدة، والثانية للمؤمن بعد تعذيب الدنيا، والثالثة للكافر. هذا لو ثبت عن ابن عباس يحمل على هذا، يحمل بشارة الأولى للمؤمن الذي يدخل الجنة من أول وحدة، والثانية للكافر، والثالثة للعاصي الذي يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة بشر الجنة. إن صح لو صح عن ابن عباس، وإلا لو صح فهي بشارة، بشارة المؤمن وبشارة الكافر. نعم،
واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأبراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.
نعم، يقول مالك رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأبراء. الأبراء جمع ضرير وهو الأعمى الذي ذهب بصره. أول ما ينظر الجنة الأعمى، لماذا؟ يعني لأنه كان غير مبصر في الدنيا فهو أول من ينظر الله، لكن هذا جاء في حديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح. الصواب أن الأبراء وغيرهم سواء، المؤمنون ينظرون إلى الله، الأعمى العميان هم أول من ينظر إلى الله، هذا حديث ضعيف. ثم الرجال ثم النساء، هذا ثلاث تفصيل يحتاج إلى دليل. الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، وهذا خطاب للرجال والنساء، ولا يقال إن الأعمى ينظر أول ثم الرجال ثم النساء، هذا يحتاج إلى دليل. ينظرون بأعين رؤوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، والحديث في رؤية الله متواتر، بلغت حد التواتر. قال ابن القيم رحمه الله: رواه من الصحابة نحو 30 صحابيا في الصحاح والسند والسنن والمسند، وكذلك النصوص في القرآن الكريم صريحة برؤية الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. وقد كفر الأئمة من أنكر رؤية الله، قال الإمام أحمد وجماعة من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. نسأل الله السلامة والعافية.